أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، الحديث في الحقيقة سيكون حديث مختصر بسبب قصر المدة المتاحة لهذه الدورة، والحديث سيكون خاصا بالشبهات التي يمكن أن تذكر حول المرأة في الوقت الحالي، لأن الشبهات العقائدية باب واسع لا يمكن الإحاطة به في مدة قصيرة حتى وإن تجاوزت هذه المدة التي أشار إليها الشيخ. وبسبب الأهمية لبعض الشبهات سنحاول الإشارة إلى الشبهات التي تشكل الجانب الأخطر لأهمية بسبب الخطورة. فعدد من الشبهات التي تتعلق بالمرأة ربما تتعلق بها من جهة علمية وليس من جهة شخصية. هذه الشبهات ربما تأتي بالمرتبة الثانية، لا تأتي بالمرتبة الأولى. المرتبة الأولى هي الشبهات التي تتعلق بالمرأة من ناحية اجتماعية، وهذه الشبهات التي ترتبط بالجانب الاجتماعي توجد جهات في الساحة الآن في العراق وفي خارج العراق تلعب دور كبير في إثارتها وجعلها في الساحة من أجل تشويش أذهان النساء عموما أو التصدي للجهات التي تطرح الرأي المناسب بالنسبة إلى هذه القضايا. طبعا ليست هذه الشبهات جديدة، ولكن الثوب الذي ألبست به هو ثوب جديد. الثوب هو ثوب جديد، ولكن الشبهات ليست جديدة. أول شبهة وأخطر شبهة تذكر حول النساء هي شبهة الحجاب، لأن المرأة كانت لا تلتزم سابقا في العصور المتقدمة بالحجاب بالمعنى المعروف عند المتشرعة، والتزمت بسبب الأوامر الشرعية، فصارت عملية الالتزام بالحجاب ارتباطا دينيا وليس ارتباطا اجتماعيا. فرق بين الارتباط الديني والارتباط الاجتماعي أن الارتباط الديني يعني الالتزام، يعني التدين، يعني الخضوع، يعني الطاعة. المرأة حتى وإن كانت مرتبطة بالدين يمكن أن تكون لها حياة اجتماعية، هذه الحياة الاجتماعية تختلط فيها المرأة مع غيرها من النساء وتتلقى الأفكار من غيرها، من غير المؤمنات، من غير المتدينات. الآن في هذا الزمن صارت عندنا جهات مؤسساتية، يعني لعله في بداية القرن العشرين ربما ظهر بعض الأشخاص من دعاة التحرر، وربما سمي التحرر باسم هؤلاء. ولعل أشهر البلدان الذين انتشر فيها هذا الفكر هو مصر، المعروفة بوجود خليط ثقافي معروف فيها، وظهر أشخاص بأسمائهم وكتبوا حول المرأة وحول حرية المرأة، وعرفت حالة التحرر، وعرفت حالة عدم الحجاب، وعرفت حالة الدعوة إلى عدم الالتزام بالحجاب بأسماء هؤلاء، ولكن هؤلاء أصبحوا تاريخ. الآن لا يوجد شخص يمكن أن يتصدى بنفس الطريقة السابقة، ولكن أصبحت هناك مؤسسات تنادي بأمور براقة، تنادي بأمور مقبولة عند النوع الإنساني عموما سواء كان رجل أو امرأة، وتنادي مع هذه المنادات، يعني تخلط هكذا، تخلط الكلام الذي يقبل بالكلام الذي لا يقبل، وتعرض الأفكار التي ترتبط بالمرأة بالجانب الاجتماعي. لا يظهر الإنسان عنده أن هذه المؤسسات تعمل بالضد منه أبدا، لا يكتشف الإنسان، يعني أقصد بالإنسان هنا المرأة، لا تكتشف المرأة مهما أوتيت من قدرة أن هذه المؤسسات تعمل بالضد، والظواهر الاجتماعية عندما تعيش في المجتمعات التي لا يحكمها الدين يمكن أن تشوه حتى الأفكار الدينية، لأن الفكر الديني عندما يطبق في الخارج بدون أن تكون الجهة المطبقة هي جهة دينية يمكن حتى من خلال التطبيق الخارجي يمكن أن تشوه الأفكار الدينية. الحجاب واحد من تلك الأفكار التي حاولت بعض المؤسسات أن تتصدى له، لا تتصدى له بالضد حتى يقال مثلا إن المؤسسة الفلانية أو مؤسسات المجتمع المدني مثلا هي مؤسسات تعمل بالضد من الدين، لأنه هذا الوجه إذا ظهر سيقلل من فرص النجاح في المجتمعات التي تعشق الدين، ترغب في الدين. لذلك غلفت هذه الدعوات دائما بكلمات أقرب إلى الإنسان من أي رغبة، وهي الكلمات التي ترتبط بالعدل بين الناس، التي ترتبط بالحقوق المدنية، التي ترتبط بحقوق الإنسان، التي ترتبط بالدفاع عن مآسي الإنسان وهكذا. وطبعا لن يجد هؤلاء في طريق إثبات أن المرأة مضطهدة، لن يجد هؤلاء صعوبة كبيرة، لأن المرأة في المجتمعات الإسلامية تعيش حالة المجتمع، سواء كان المجتمع اسمه إسلامي فقط أو حتى كان اسمه إسلامي ويدعي البعض أنه يتطبق فيه الشريعة الإسلامية، في كل هذه المجتمعات توجد مآسي تعيشها المرأة، ولا يجد هؤلاء صعوبة في جعل المرأة قريبة منهم بمجرد أن يحملوا شعار الدفاع عنها. لذلك تصبح قضية الدفاع عن الحق قضية مغلفة بغلاف الدفاع عن المرأة وعن مأساتها، ثم بعد ذلك تروج على شكل فكر أن المرأة من ضمن مآسيها أنها يحدد مثلا لباسها مثلا الرجل، وأن هذا الفكر كما يقول بعضهم فكر مثلا رجولي، وأن الرجل إذا كان يحدد للمرأة لباسها فأيضا المرأة أيضا قد ترد عليه بالمثل، فتأتي هي أيضا من الطرف الثاني وتحدد لباسه أيضا. وإذا كان هذا الرجل الذي يعطي، هسه هذه كما يقال هذه الشبهة، إذا كان هذا الرجل يعتقد أن القرآن هو دستوره وأن السنة هي مصدره في التشريعات، فإن القرآن أمر الإنسان عموما بقوله المؤمنين بعنوان العام بغض البصر، فإذا أمرهم بغض البصر فإذا جميع البشر رجالا ونساء مطالب بأن يلتزم بهذا القانون، لأنه قانون إنساني وليس قانونا للمرأة وليس قانونا للرجل، وإنما هو قانون إنساني. فتصبح الدعوة إلى الحجاب التي هي دعوة توجه إلى المرأة دعوة إنسانية لا دعوة خاصة بجنس دون جنس، وبالتالي لا داعي لأن نقول للمرأة تحجبي ثم نترك الرجل يلبس ما يريد، هكذا قد يقول بعضهم. الجواب عن ذلك، هذه القضية، هذه الدعوة والقضية يحملها البعض، يحملونها بصفة إنسانية، والإنسانية كلمة لعلها أكثر الكلمات استعمالا في أدبيات المؤسسات الحقوقية، ولكن هذا الاستعمال ليس استعمالا بريئا، وإنما هو استعمال مقنن أو أيديولوجي. الإنسان أحيانا إذا أراد أن يحصل على غاية من الغير يحاول أن يقنع الآخر بأنه معه وأنه يعمل من أجله، وهذه حالة إنسانية. الآن لو أراد إنسان أن يقنع طفلا بعمل من الأعمال، إذا لم يقنع ذلك الطفل بأن الكبير يعمل في مصلحته فإن هذا الطفل لن يستجيب، ولذلك نجد الأمهات والآباء كثيرا ما يعانون الأمرين مع الأولاد مع أنهم يقدمون له كل شيء، لأن صفة الثقة بأن الكبير يعمل من أجل الصغير هذه الصفة مفقودة، نعبر عنها بالثقة في الجانب التربوي، نعبر عنها بالثقة، الثقة أن المتلقي يعلم ويطمئن ويعتقد أن المتكلم يعمل لمصلحته لا لمصلحته هو، لا لمصلحة المتكلم، وإنما المتلقي هو صاحب المصلحة، أنت تعمل لمصلحتي، متى وثقت أنك تعمل لمصلحتي سوف ألتزم. ولذلك الإنسان يطالب بأن الطفل في أول 7 سنوات يترك، في السنوات الأخرى يراقب، في السنوات الثالثة يصاحب، لا يتلقى أوامر لأنه ليس ملزما بالأوامر حتى يعبر 7 الثانية. ولماذا يصاحب؟ لأنه في المرحلة الثالثة، في 7 الثالثة، في بداية 7 الثالثة هو مكلف، هو أمام السماء شخص كامل، لا يمكن أن يتلقى الأوامر إلا في حالة التجاوز الحدود في ذلك الوقت. لذلك متى ما فقد الإنسان ثقته بالمتكلم فقد تبعيته له، متى ما شعر الولد بأن الأم تعمل لمصلحتها دون مصلحته فهو لن يطيع. ولذلك تجد الأولاد يعبرون عن عدم رغبتهم بالطاعة بطرق شتى، صراخ وعويل ورفس وما شاكل، لأنه لا يثق بأنه ما يعمل هو من أجل مصلحته. هذا المثال نذكره لأن هذه المؤسسات عندما تستعمل هذه الكلمة وهي كلمة الإنسانية، الإنسان الآخر المتلقي المرأة بين قوسين عندما تسمع بالدعوة الإنسانية فهي تضع هذه الأفكار تحت عنوان إنساني، والذي يأتي للإنسان بدعوة الإنسانية لابد أن يكون أنه يعمل في مصلحته لأن دعوته إنسانية. هذه هكذا قيود الشبهة، هكذا قيود الشبهة، وهي كما يعني التعبير المعروف، وهي كما يقولون نوع من الشيطنة الفكرية من أجل الوصول إلى ثقة الآخر. إذا وثق الإنسان بإنسان فقد كما يقولون صار تابعا له، عبدا له، يتبعه أينما ذهب، ما يقول يقبل منه. وهذه القضية قضية معروفة، قضية إنسانية ومعروفة. نحن في مثل هذه الدعوات، مثل هذه الدعوة أنه المرأة مطالبة بالحجاب، الرجل غير مطالب بالحجاب، هل هذه الدعوة دعوة من الناحية العلمية، من الناحية الإنسانية، هي دعوة مقبولة؟ أما الجانب الإنساني، خلي أول الجانب الإنساني، أما الجانب الإنساني فالجانب الإنساني لم يكن يوما هو محط أو مكان أو سبب أو دليل على تقنين القوانين أبدا، إلا القوانين المرتبطة بتصرفات مع الآخر، وهذه التصرفات مع الآخر محكومة بأحكام شرعية حتى المرتبطة بالحيوانات، الجانب الإنساني فيها موجود. إذن فهذه الدعوة أعم كما يقولون، أعم من المدعى. يبقى الجانب العلمي، الجانب الاجتماعي، هل هذه الدعوة لها جنبة علمية اجتماعية مقبولة يمكن أن أقف أنا المرأة خلفها وأقول لماذا أعزل عن بني جنسي وأصنف بأني مطالبة بالحجاب ويبقى الرجل يلبس ما يريد؟ لماذا لا نتساوى في قضية الحجاب وتكون القضية قضية تطبيقية للمساواة؟ لأن القرآن دائما كان يساوي بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية، فلماذا خصت المرأة بهذه القضية؟ ولماذا نسمع هذا الكلام ولا نرى جوابا عنه؟ الجواب مقدماته تحتاج إلى بيان. أول مقدمات الجواب، كثيرا ما نسمع بمسألة البحث عن علل الأشياء، عن علل الأحكام، لماذا أمر الله بكذا، لماذا قال الله كذا، لماذا أمر الإنسان بكذا، لماذا نصوم، لماذا نحج، لماذا نصلي. هذه الكلمات ليست كلمات جديدة، والجواب عن كل لا يعني كل لماذا، كل كلمة لماذا المرتبطة بالأحكام الشرعية، كل لماذا مرتبطة بالأحكام الشرعية الجواب عنها يحتاج إلى هذه المقدمة التي يجب أن يضعها الإنسان في أذنه، إن كان يضع في أذنه شيء، المرأة تضعها المرأة هكذا في أذنها. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام معللة وأحكام غير معللة. الأحكام المعللة هي الأحكام التي يأتي في النصوص الشرعية تعليل صريح لها، هكذا تعليل صريح لها، وهذا التعليل الصريح يشخص السبب وراء الحكم الشرعي. إذا سأل أحد لماذا حرم الخمر يقال لإسكاره، إذا لم يكن الشراب مسكرا فهو ليس بخمر، فهو ليس بمحرم. الحكم سيدور هكذا، يدور مدار
هذا التعليل أو هذه العلة وجودا وعدما. هذا في الشريعة كم؟ قليل جدا، قليل جدا. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو الأحكام الشرعية غير المعللة. الأحكام الشرعية غير المعللة هل هي أحكام فاقدة للعلة؟ ليس لها علة، ليس لها سبب؟ نقول لا، الأحكام الشرعية غير المعللة هي الأحكام المخفية العلة فقط، مخفية العلة. المخفي العلة مثل الآن الإنسان يصاب بمرض، هل أنه لا يعرف لماذا هو مريض؟ بعد هل معنى ذلك أن المرض ليس له سبب؟ لا، له سبب. ولكن الأحكام المخفية أحكام غير معلومة العلة، وكونها غير معلومة العلة لا يعني أن لها أنها ليست معللة في الواقع. ماذا يقال؟ يقولون الأحكام الشرعية الإلهية غير المعللة علتها تعبدية. الله سبحانه وتعالى عندما يتعبد البشر يتعبدهم ببعض الأحكام، يخفي عنهم سبب بعض الأحكام لأمور نجهلها، لأهداف نجهلها. كثيرا ما يحاول الإنسان معرفة هذه الأسباب، كثيرا ما يحاول الإنسان، ولكن ليس بالضرورة أن يصل. إذن فأول هذه هكذا نضعها في الأذن، الأحكام المعللة حصة من آلاف الأحكام الشرعية، حصة قليلة جدا. والأحكام غير المعللة هو الحصة الأكبر. فإذا كان السؤال عن حكم وكان له علة، فعلته إذا زالت زال. إذا لم يكن له، لم تكن له علة معروفة، ففي هذه الحالة نحن نقول الله خبير بعباده، والأحكام الشرعية تدور مدار المصالح والمفاسد كما هو مقرر في علم الأصول لمن قرأ علم الأصول، والله أخبر الخبر، بل هو الخبير، بل هو الذي يستحق هذه الكلمة. ولذلك هذا الحكم الشرعي لما توجه إلى المرأة دون الرجل من خبير وهو الله، ألا يعلم من خلق وهو الله، إذن فقد توجه ليس بطريقة عفوية ولا فوضوية ولا هكذا اختيار من الاختيارات، وإنما بطريقة تكون المصلحة في أن تلتزم المرأة بالحجاب. وقد يقول هكذا حتى لا نغفل هذه القضية، قد يقول البعض أنه المرأة لها خصوصية، وهذه الخصوصية هي التي جعلت الحجاب يتوجه إليها دون غيرها، فإذن هذه هي العلة، فإذا زالت العلة زال الحكم. ما هي تلك العلة؟ أن يقول الإنسان للمرأة أنت امرأة، والمرأة بتكوينها الجسدي تحمل حالة من الإثارة، فإذا لم تتحجب فسوف تخلق مشكلة في المجتمع، وبالتالي هذه المشكلة في المجتمع لا يمكن الخلاص منها إلا بالحجاب، فنحن أمرناها بذلك بسبب هذه القضية. هذا الكلام يقبل فعلا، المرأة يمكن أن يقال لها أنه لك خصوصية من هذا الجانب، ولكن هذه ليست علة، هذه ليست علة. قد نقول عنها حكمة، نعم، لأنه المرأة التي هكذا فرضا المرأة التي لا تحمل خصوصيات المرأة الخاصة. هل نقول لها لا تتحجبي؟ كلا، لا نستطيع أن نقول لها لا تتحجبي، ونقول لها هذه امرأة كالرجل. لا توجد امرأة كالرجل. المرأة تبقى على حالها وعلى حكمها، وهذه حكمة. نعم، من حكمة هذا الحكم الشرعي أنه أضفى صونا للمجتمع، لأن للمرأة خصوصية لا توجد في الرجل. الرجل مهما أوتي، حتى ولو كان يوسف عليه السلام مهما أوتي لن يكون امرأة في يوم من الأيام، مهما حاول أن كما يقولون أن يتشبه لن يستطيع أن يكون امرأة. والمرأة هكذا، وهذه لعله هكذا كما يقولون، لعله هكذا بعض الأشياء ينظر الإنسان إليها بالجانب السلبي، وهو جانب إيجابي ليس سلبي. نعم، الجوانب الإيجابية في خصوصية المرأة عندما هكذا توظف في الجانب السلبي تصبح سلبا، ولكنها عندما توظف في الجانب الإيجابي تصبح إيجابا. فهذا الجانب حكمة، وهو صيانة للمجتمع، ولكن هذه الصيانة للمجتمع لا تعني أنه هو العلة وراء هذا الحكم الشرعي، لأنه لو كان هو العلة فمعنى ذلك أنه سنطالب الرجل مثلا الذي يمتاز بخصائص أنثوية بأن يتحجب، ونطالب المرأة التي فقدت مثلا أنوثتها بأن لا تتحجب. وهذا الكلام لا يقول به عاقل أبدا، ولا يقول به فقيه. لذلك لا يمكن للمرأة أن تطالب الرجل بأن يكون امرأة، كما لا يمكن للرجل أن يكون امرأة مهما حاول. كما أن الأحكام الشرعية عندما ميزت بين الجنسين لم تميز بين الجنسين على أساس الجنس فقط، بل ميزت بين الجنسين على أساس الخصائص الجسدية، على أساس القوة. يوجد بعض الأحكام الشرعية على أساس القوة. العمل في الإسلام ليس واجبا على المرأة أبدا، إنما هو واجب على الرجل. خصوصية الرجل من ناحية جسدية ألزمته بأن يكون عاملا، خصوصية الرجل من جهة كونه عاملا ألزمته بأن يكون منفقا، وهكذا. ولذلك الدور الذي تقوم به المرأة لا يمكن لملايين الرجال أن يقوموا به، لأنه دور أنثوي. الدور الأنثوي هو دور خاص بالأنثى، الدور الرجولي هو دور خاص بالرجل. لا يمكن لأحد أن يطالب الرجل بالقيام بعمل لا تقوم به سوى المرأة. وهذه النظرة السلبية لبعض الأحكام الشرعية، سيجد الإنسان أنه مهما حاول البعض أن يغلف الدعوة بالإنسانية، فإن هذه الدعوة المغلفة بالإنسانية لن تجد لها عقولان تتقبل هذه الدعوة، لأن هذه العقول التي ستطالب الرجل بأن يلبس الحجاب ستطالب المرأة بأن تعمل، وستطالب المرأة بأن تنفق، وهكذا. وهذا المقدار من الأحكام الشرعية المميزة بين الجنسين حالة صحية صادرة من خبير يعلم بأن الإنفاق دور رجولي، وبأن الإرضاع دور أنثوي، وبأن الحنان الأمومي دور أنثوي، وبأن بعض الأعمال التي تقوم بها المرأة لو اجتمع كل الرجال لن يستطيعوا القيام بها، وبأن الأعمال التي يقوم بها رجل واحد لن تستطيع المرأة أن تقوم بها إلا إذا فقدت خصوصيتها، ونحن لا نريد للمرأة أن تفقد خصوصيتها أبدا. لذلك هذه المنظمات التي تعمل في الخفاء من أجل إقناع الآخر، إقناع المرأة بأن المطالبين بحجابها لا يساوون بينها وبين الرجل، عليهم أن، وهكذا فعلوا طبعا، عليهم أن يجعلوا من المرأة إنسانا فاقدا للأمومة، فاقدا للأنوثة، لأنهم سيطالبونها بالعمل، فمعنى ذلك أنها ستخرج من البيت، إذا خرجت من البيت ستغيب، وإذا امتلأ بها مكان خلا منها مكان، مكانها الحقيقي هو البيت، وهي تخرج من البيت فقد امتلأ بها المعمل وخلا منها البيت. الأولاد في البيت لن يروا أمهم أبدا، خصوصا في الأعمار الأولى اللي يكون فيها الولد بحاجة إلى الأم على ساعات طويلة. ففي مثل هذه الحالة إذا أردنا أن نساوي فمعنى ذلك أن نأتي للإنسان ونرفع خصوصياته، ولا نسمي الإنسان هذا رجل وذاك امرأة، بل نسميه ماذا؟ إنسان، هكذا، فاقدا لخصوصيات الرجولية من جهة ولخصوصيات الأنثى من جهة أخرى. ولذلك لم تجد هذه الدعاوى آذانا صاغية إلا في المجتمعات التي تخلى فيها الرجل عن دوره وعن واجبه. فيجد بعض الناس أنه من الطبيعي أن تخرج المرأة إلى العمل، أين يذهب الأولاد في مثل هذه الحالة؟ سيذهبون إلى الحضانة، أو يذهبون إلى أحضان المربيات، أو يذهبون إلى أحضان الخادمات، وهكذا. فيجد الإنسان بين فترة وأخرى مشكلة على مستوى التعليم للغة وللعادات وللأخلاق، والله لأنه هذه امرأة استعملت خادمة مثلا من الجنسية الفلانية، مثلا لا تعمل، مثلا لا تعتقد مثلا بمعتقد، وهكذا. هذه المآسي الكثيرة التي تحصل بسبب هذا، بسبب محاولة المساواة بين الجنس البشري. المساواة بين الجنس البشري حالة مرفوضة جدا، وهذه الخصوصيات اللي يمتاز بها الرجل كقوي وتمتاز بها المرأة كامرأة كأنثى، هذه خصوصيات إيجابية. المرأة تجند ما لها من خصوصيات، والرجل يجند ما له من خصوصيات. الرجل يخدم في خصوصياته، والمرأة تخدم في خصوصياتها، وتبقى عملية المطالبة هذه ليست لها قيمة، لأن المرأة بمجرد هكذا، بمجرد أن تقوم المرأة بدورها الصحيح وبالأسلوب الصحيح، فإنها ستجد أن هذه المطالبة محاولة لسلخها عن الدور الحقيقي. والدور الحقيقي في الحقيقة، الدور الحقيقي للمرأة هو في رعاية المنزل، لأن الرجل مهما حاول فإنه لن يستطيع أن يضفي حالة من الأطمئنان على البيت، فهو مطالب بالخروج والعمل، ومطالب بالإنفاق، وهذه الأمور ستجعله خارج البيت حصة من اليوم، وهي حصة لا تقل عن ثلث هذا النهار أو أقل من ذلك، وبالتالي سيبقى البيت فارغا. فإذا بقي فارغا فسيقود البيت من هم ليس أهله، وبالتالي لن نستطيع أن نبني المجتمع. هذه الدعوات دعوات مقننة من أجل تهديم الأسس التي يقوم عليها البناء الإسلامي الإنساني، الذي حفظ لكل إنسان في هذا المجتمع دوره الحقيقي. الرجل له دور لا تقوم به المرأة، وإذا قامت به المرأة فهو خطأ، لأنها ستقوم به على حساب دورها الآخر، وسيمتلئ بها مكان ويخلو منها مكان. المكان الذي امتلأ بها ليس مكانها، والمكان الذي خلا منها هو مكانها. ولذلك الرجل إذا أراد أن يقوم بدور يعني بديل لن يستطيع، سيأتي بامرأة أخرى لتقوم بدور المرأة، مع أن هذا ليس هذا الحكم الأصلي. الحكم الأصلي أن تقوم المرأة بإرضاع ابنها، بتربية ابنها، بالعطف على ابنها، بالحنو على ابنها، وهكذا بقية الأدوار يعني أمومة. ولا يستطيع أحد أن يقوم بهذا الدور مهما أوتي. نعم يوجد استثناءات، ولكن الدور الحقيقي للمرأة هو الذي تقوم به بالأصالة لا بالنيابة. نعم أحيانا قد يجد الإنسان امرأة لا ترضع بسبب صحي، نعم يمكن أن يكون هناك بديل، ولكن المرضعة لن تكون أما، المرضعة تبقى مرضعة والأم تبقى أم، والأم تكون مسؤولة عن السلوك. ولذلك نحن لا نستطيع أن نطالب الإنسان بصفة عامة بأن يكون إنسانا فقط، بل لابد أن نصنف الإنسان، نقبل بالمرأة أما في الوقت الذي لن يستطيع أي رجل أن يكون بديلا عنها، ونقبل بالرجل مسؤولا في الوقت الذي لا يمكن أن نسمح للمرأة بأن تترك واجبها الحقيقي لتذهب بعيدا عن بيتها وتقوم بدور الرجل أبدا. المجتمعات التي قبلت بدور البديل وجعلت الرجال يقفون متفرجين على النساء، وجعلت النساء تقف متفرجة على الرجال فقط، كل ينظر إلى صاحبه في نفس المكان، هؤلاء فقدوا خصوصية الرجل كونه مسؤول، لأن الرجل في هذه الحالة سيجد نفسه ماذا؟ غير مسؤول. والمرأة في هذه الحالة ستجد نفسها غير مسؤولة. وفي كل الحالين الأجيال القادمة ستعاني من هذا التبادل، تبادل الأدوار. إذن فهذه الدعوة، وهي دعوة مساواة الرجل بالمرأة من ناحية اللباس، هذه دعوة شيطانية لا قيمة لها، لا علميا ولا اجتماعيا. والبعض هكذا، والبعض يقول بأنه توجد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله طالب بعض نسائه عليكم السلام، طالب بعض نسائه بغض النظر عن الرجل الأعمى. فإذا طالب نساءه بغض النظر عن الرجل الأعمى، فمعنى ذلك أن الرجل فيه إثارة كما أن المرأة فيها إثارة. فإذا المرأة لا تنظر إلى الرجل لأنه أيضا قد يكون مثيرا، والمرأة لا ينظر إليها الرجل. فإذا الحكم عام. الجواب عن ذلك سهل، هذا لا علاقة له بالحجاب، فإن غض النظر حكم والحجاب حكم آخر. فإن غض النظر حكم عام للرجل والمرأة، أما الحجاب فهو خاص بالمرأة. الرجل حجابه حجاب الرجال، والمرأة حجابها حجاب النساء. الآن بعض الرجال حتى يصبح حكمه حكم المرأة لابد أن لا يكون رجل، لابد أن يصبح امرأة. وهذه الخصوصية في المرأة لا علاقة لها بقيمة المرأة، بل بالعكس الآن قيمة المرأة في الجانب الاجتماعي في بعض هذه الخصوصيات التي تجعل منها مرغوبة للرجال وتجعل رجولة الرجل وكونه مستعدا لأن يكون مسؤولا مرغوبا للنساء. فكل إنسان عندما يقوم بدوره الفطري المودع في خصوصيته في فسيولوجيته، هذا الدور الذي يقوم به تجعل الطرف الآخر راغبا فيه. ولذلك هذه الدعوة للمساواة هي دعوة غير مسموعة، ولا يمكن ماذا؟ ولا يمكن أن تكون مقبولة، وإلا لطالبنا الكل بأن يساوي الكل، نطالب الرجل بأن يكون مرضعا كالمرأة لأنها ترضع، هذا حكم لا بد أن نتساوي، ونطالب المرأة بأن تكون منفقة لأن الرجل ينفق، ونطالب المرأة بأن تخرج للعمل وهكذا، وأن تخرج للجهاد وهكذا. وهذا أمر لا يمكن القبول به أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.